بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي بودكاست بثكاست، أهلا بكم في الحلقة 12 من هذا البودكاست الذي أقدم فيه طرق وأدوات وتقنيات إنتاج البودكاست، سواء للمبتدئين الراغبين في إطلاق برامج بودكاست لأول مرة، أو لمنتجي البودكاست الذين يسعون إلى تطوير برامجهم والارتقاء بها. أنا أحمد الأمين، وفي هذه الحلقة أتحدث عن خطة عمل إنتاج حلقة بودكاست صوتية من الألف إلى الياء، بدءا باختيار موضوع الحلقة إلى نشرها ووصولها للمستمع. وسأضع روابط لما يحتاج إلى توضيح في هذه الحلقة على ملاحظات الحلقة على موقع bethcast.com/12. ستجدون في هذا الرابط كل ما يتعلق بهذه الحلقة من روابط و صور إن تطلب الأمر. باختصار في هذه الحلقة سأذكر تجربتي الشخصية وطريقة عملي في إنتاج الحلقة الواحدة من هذا البودكاست والخطوات التي أسير عليها حتى نشر الحلقة على الإنترنت، مع تعليقات ونصائح على كل خطوة. ففي العادة عندما أرغب في إنتاج حلقة من هذا البودكاست أبدأ أولا باختيار موضوع الحلقة، وهو أمر طبيعي، فلا يتصور أن تبدأ بفتح الميكروفون وتتحدث دون أن تحدد موضوعا، إلا إذا كان البودكاست دردشة عامة ونقاش يجر إلى نقاش وحديث ينتقل إلى حديث، فقد تستغني عن تحديد موضوع في البداية في بداية الحلقة، ويجب عليك فقط تحديد الموضوع في نهاية الحلقة بعد أن تنظر إلى الموضوع الذي كان مسيطرا على الحديث أو الحلقة وتجعله عنوانا للحلقة. المهم أن الخطوة الأولى هي اختيار موضوع الحلقة، وأنا قبل إطلاقي لهذا البودكاست كنت قد وضعت قائمة مقترحة بالحلقات القادمة التي أرغب في الحديث عنها. وصلت هذه القائمة إلى 30 موضوعا تقريبا، فأستطيع أن أختار موضوعا منها بسهولة لأنني وضعتها مسبقا. فمثلا قبل إنتاج هذه الحلقة استعرضت القائمة واخترت هذا الموضوع لأهميته، خاصة بعد الحلقات السابقة التي تحدثت بالتفصيل عن خطوات إنتاج البودكاست وأنواع المايكات وخطوات التسجيل والتحرير، فيناسب أن تكون هناك حلقة شبه تطبيقية لما سبق. وبعد اختيار الموضوع أحدد وقتا لأجلس إلى الكمبيوتر وأكتب رؤوس أقلام الموضوع. فأنا من النوع الذي إذا تحدث ارتجالا، يعني إذا تحدث من رأسي بدون شيء مكتوب أمامي، سيتشعب بي الحديث وأنتقل إلى موضوعات كثيرة ولا ألتزم بموضوع واحد. فوجدت من اللازم أن أكتب ولو النقاط المهمة أو رؤوس أقلام الموضوع، وفي بعض الأحيان أكتب نص الحلقة كاملا، وهذا أعتبره الجزء الأصعب في إنتاج البودكاست، فهو أصعب لدي من التسجيل ومن التحرير والمونتاج والنشر. فمع أن كتابتي على الكمبيوتر سريعة، إلا أن كتابة 10 صفحات مثلا للحلقات الطويلة يبقى أمرا فيه جهد ويأخذ كثيرا من الوقت، فلذلك أجد فيه صعوبة. وهنا أشير إلى أمر كنت قد أشرت إليه سابقا، وهو أن هناك 3 طرق للتحضير لحلقة البودكاست. فالطريقة الأولى أن تكون لديك فكرة عامة عن الموضوع وتتحدث ارتجالا من رأسك ولا يكون أمامك شيء مكتوب، وهذه فيها صعوبة لأنك ستجد الحديث يطول وتستطرد كثيرا وتخرج عن الموضوع، وهي هذه الطريقة للمتمرسين جدا على الحديث أو لما كان موضوع برنامجه دردشا عامة أو حديثا تلقائيا مع ضيوف أو مقدمي برنامج آخرين. والطريقة الثانية هي كتابة نقاط ورؤوس أقلام للحلقة والحديث عن كل نقطة ارتجالا، وهي الطريقة الوسط، فلا تهمل الكتابة ولا تكتب أيضا كل حرف. وهذه الطريقة هي المتبعة عند أغلب منتجي البودكاست حسب ما أشاهد وأسمع من العرب أو غيرهم. والطريقة الثالثة هي كتابة نص البودكاست كاملا وقراءته بالحرف في البودكاست، ويتبع هذه الطريقة بعض منتجي البودكاست، وخاصة من يكون موضوعه يحتاج إلى دقة ولا يحتمل الخطأ، مثل الأخبار والموضوعات العلمية الدقيقة. ولكن يجب عليك إذا اتبعت هذه الطريقة الحذر من قراءة النص بطريقة تشبه قراءة القارئ الآلي أو الروبوت، فهي قد تكون مملة جدا للمستمع بل تسبب له النعاس. والحل أن تقرأ النص، إذا اتبعت هذه الطريقة أن تقرأ النص وكأنك تتحدث من رأسك وكأنك تكلم شخصا آخر أمامك، فلا يكون حديثك على وتيرة واحدة ونغمة واحدة، بل يكون مثل النقاش العادي فيه ارتفاع وانخفاض في الصوت. نعود إلى الخطوات. فبعد أن أكتب نقاط الحلقة بالطريقة التي اختارها، أحفظ الملف النصي في مجلد البودكاست. طبعا قد أكتبه على الكمبيوتر مباشرة أو أكتبه على جوجل دوكس، مستندات جوجل، أو أي برنامج مشاركة ملاحظات لكي أستطيع إكماله بين جهاز وآخر إذا انتقلت إلى مثلا من الجوال إلى الكمبيوتر وهكذا. فأحفظ الملف النصي في مجلد، وهذا المجلد أنشأته لحفظ كل ما يتعلق بهذا البودكاست، وأسمي الملف برقم الحلقة. بعد ذلك أختار وقتا لتسجيل الحلقة، وكما ذكرت في الحلقات السابقة القريبة عن خطوات التسجيل، أختار وقتا ومكانا هادئين وأبدأ بتسجيل الحلقة، وأستخدم برنامج أدوبي أديشن من شركة أدوبي، وهي شركة معروفة ومنتجة برنامج فوتوشوب وغيره. وهو برنامج بسيط، الأدوبي أديشن برنامج بسيط غير معقد، يستخدم غالبا الأدوات البسيطة لتسجيل الصوت، ويستخدمه أغلب مسجلي التعليق الصوتي أو ما يسمى الفويس أوفر. ويمكن استخدام أي برنامج ترتاح له أنت، مثل أوداسيتي المجاني وغيره من البرامج، أو جراج باند لأجهزة الماك وهو مجاني أيضا. وسبب اختياري لبرنامج أدوبي أوديشن هو سهولته ووضوحه وكثرة الدروس والشروحات الموجودة عنه في الانترنت. المايكروفون الذي استخدمه، استخدم مايكروفون رود بروكاستر، وقد تحدثت عنه في حلقات سابقة، واستخدمه موصولا ببطاقة صوت أو كرت صوت خارجي من نوع ماكي أونيكس بلاك جاك، وهذا الكرت صوت موصول بالكمبيوتر عبر منفذ USB. ويمكن أن تستخدم أي مايك مناسب لك بأي طريقة تريد، وأنا هنا أذكر تجربتي فقط من باب أن كثيرا منكم قد يريد أن يعرف ما وراء إنتاج هذا البودكاست من أجهزة وبرامج. أفتح ملفا جديدا في برنامج التسجيل وأختار نوع التسجيل وأحدده بنوع مونو أي أحادي وليس ستيريو كما ذكرنا أكثر من مرة لأنه لا داعي للستيريو. ثم أحدد الدقة ب 24 بت ومعدل الترميز أو سامبل ريت ب 44,100، ثم أبدأ التسجيل. هذه الإعدادات هي الإعدادات الأساسية للتسجيل وتكفي وجودتها ممتازة. أثناء التسجيل كنت سابقا في الحلقات الأولى أجد صعوبة في تحرير الحلقة وتجهيزها للنشر لكثرة الأخطاء والتعتعة والأصوات غير المرغوب فيها في التسجيل، مثل صوت التنفس وغيره، فكنت أحتاج إلى قرابة ساعة أو ساعتين بعد كل حلقة لتنقية ملف الصوت من الأخطاء وحذفها، وخاصة الأخطاء البسيطة في الكلمات التي تعتبر من سبق اللسان ويمكن تصحيحها مباشرة، بمعنى نعود إلى الكلمة وصحيحها مباشرة. فكنت أعيد العبارة كاملة وأحذف العبارة الخطأ لاحقا، ولكن أصبحت الآن أنشر الحلقة كما هي بعد الانتهاء من التسجيل دون مونتاج. والطريقة التي وجدتها لتجاوز المشكلة التي كنت أعاني منها هي أولا ترك التركيز على الأخطاء، فنحن بشر ومن الطبيعي أن نخطئ ومن غير الطبيعي أن لا نخطئ، وثانيا التركيز على إيصال المعلومة حتى ولو وجد خطأ يسير. وأنا هنا لا أقصد الإهمال أو إنتاج حلقة مليئة بالأخطاء والعبارات غير صحيحة، بل أقصد عدم المبالغة في الخوف من الخطأ. والأمر الثالث هو الممارسة والانتباه لطريقة الحديث في المايك، بحيث ألتفت عن المايك عند الرغبة في التقاط النفس أو السعال أو غيره من المقاطعات، وخاصة مع استخدام مايك دايناميك الذي قلنا أنه مخصص لعزل الأصوات الجانبية والخلفية والتركيز فقط على ما يحدث أمامه مباشرة. وبذلك وجدت وستجد إذا استخدمت هذا النوع من المايكات أن كثير من الأصوات لا تظهر أصلا في التسجيل. ثم نحفظ الملف بعد الانتهاء من التسجيل، أحفظه بصيغة ويف، وقد تحدثت سابقا عن السبب وفي أكثر من حلقة. ثم أغلق الملف وأنسخ منه نسخة أخرى بعد أن أنتهي من الملف وأحفظه، أغلقه وأخذ الملف الذي حفظته وأنسخ منه نسخة أخرى أسميها باسم الحلقة، وأضيف معها كلمة المعدلة، مثلا الحلقة 12 المعدلة، وأترك النسخة الأصلية غير معدلة احتياطا، أتركها للاحتياط بحيث أستطيع الرجوع إليها إذا أحسست أنني أفسدت الأمور في معالجة الملف أو تحسين الصوت أو غيره من المشكلات التي قد تطرأ على تعديل الملف. أفتح الملف النسخة التي سميتها المعدلة بعد حفظها وأقوم أولا بزيادة حجم الصوت. دائما أسجل بصوت منخفض وهذه مشكلة ستعاني منها مع مايكات دايناميك. أنا تحتاج إلى أمبليفاير أو مضخم صوت قوي لأن صوتها منخفض جدا، وهي ميزة وعيب في نفس الوقت. هي ميزة لأنها تعزل كثير من الأصوات، وعيب لأنها ستجد صعوبة في رفع الصوت. فأول أمر أقوم به هو تطبيق أمر أمبليفاي أو تضخيم بمقدار 6 ديسيبل أو 6 دي بي بتحديد الملف كاملا، وتطبيق هذا التضخيم عليه بحيث يرتفع الصوت. وينصح دائما أنك إذا وجدت أن هناك تشويش أن تسجل بصوت أقل من الصوت الذي ترغب فيه ثم ترفع الصوت لاحقا، وهذا يخفض من مستوى التشويش. لكن لا ترفع الصوت جدا لأن هذا سيرفع أيضا صوت التشويش. كذلك أطبق أمر بعد الأمبليفاي أو التضخيم، أطبق أمر أو خيار كومبريشن أو الضغط، واختار ملتي باند كومبريسور في أدوبي أوديشن، وهو إعداد مسبق، اختار منه إعداد برودكاست. والهدف من هذا التحسين أو الإضافة هو رفع الصوت العام للحلقة، وتحدثنا عن ضغط في حلقة سابقة، والهدف البسيط هو رفع الصوت العام للحلقة وخفض أي أصوات مرتفعة جدا، بمعنى رفع الأصوات المنخفضة جدا وخفض الأصوات العالية بحيث يصبح مستوى الملف تقريبا واحدا أو متقاربا. وقلنا كما ذكرنا مايكات الديناميك تعاني من هذه المشكلة، وهذا يختلف من مايك إلى آخر. بعض المايكات تكون حتى ولو كانت ديناميك تكون معقولة الصوت. ثم أمر مرورا سريعا على الحلقة بعد إضافة رفع الصوت، أمر مرورا سريعا على الحلقة واستمع إلى مقاطع منها عينات، وإذا كان لدي وقت أستمع إليها كاملة قبل النشر. مثلا أخذ معي نسخة إلى السيارة أو على الجوال فأستمع إليها في الطريق حتى أكسب الوقت، وقد أكتفي بالمرور السريع على الحلقة. ثم أبدأ بتحرير الحلقة، والتحرير بمعنى التعديل والقص والحذف والإضافة. ويتلخص عملي في مراجعة الحلقة وتحريرها في أن أقوم بحذف الأخطاء التي يجب حذفها، بمعنى الأخطاء التي لا يمكن نشرها. فمثلا لو توقفت لأمر الطارئ أو سكت وحدث فراغ في التسجيل فيجب حذف هذا الفراغ، واستطيع تحديد مكان هذه الأخطاء بسرعة لأنني أثناء التسجيل أحاول أن أدون الوقت الذي حدثت فيه المشكلة، أو أضع علامة أو مارك على الخطأ بضغط زر M أثناء التسجيل، حرف M باللغة الإنجليزية أثناء التسجيل يضع لك علامة في هذا الموضع تعود إليها لاحقا. كذلك أستطيع الوصول إلى الفراغات تحديدا بسهولة من خلال شكل الموجة الصوتية للملف، فالفراغ يظهر على شكل خط مستقيم بدون انحناءات. ثم أحذف أيضا الفراغ الذي تركته في بداية ونهاية الحلقة، وقد تحدثنا سابقا عن ضرورة ترك هذا الفراغ اليسير لثواني، فأحذفه ثم أحفظ الحلقة بصيغة ويف أيضا كما ذكرنا. من خلال البرنامج نفسه أصدر الملف إلى صيغة MP3، يعني بعد أن حفظت الملف وعدلته وحفظته بصيغة ويف أصدره بصيغة MP3، فتصدر منه نسخة أخرى بصيغة MP3 من خلال البرنامج نفسه Adobe Audition، وأحفظها على سطح المكتب. وهذا هو الوقت الصحيح لتحويل الملف لصيغة MP3 بعد الانتهاء تماما من تحريره كما ذكرنا أكثر من مرة. وطبعا ينقص حجم الملف من صيغة الويف أكثر من مثلا من 200 ميجا إلى 30 ميجا إذا حولته إلى MP3، وهذا هو المطلوب حتى يتمكن المستمع من تحميله بصيغة MP3 لأنها هي الصيغة المعتمدة. يأتي الآن دور تجهيز ملف MP3 بالمعلومات المضمنة. انتهيت من تسجيل الحلقة وأريد أن أجهز ملف MP3 للنشر، فهناك معلومات مضمنة تسمى Metadata أو MP3 Tags، وتحدثنا عنها في حلقات كثيرة، وهي للتذكير معلومات تحفظ داخل ملف MP3 مثل عنوان الحلقة، اسم البودكاست، المؤلف، التاريخ وغيره من المعلومات، مع صورة أو شعار للبودكاست ليظهر عند تشغيل الملف في الأجهزة مثل الجوال وغيره، فيظهر الشعار أو في شاشة السيارات فيظهر الشعار على كامل الشاشة تقريبا، وهي معلومات كما ذكرنا تسهل على المستمع التعامل مع ملف MP3 وتسهل فهرسة وتصنيف الملفات الصوتية في الأجهزة، في أجهزة برامج أجهزة وبرامج الجوال والآيبود وغيرها. وطريقة وضع هذه المعلومات وتضمينها في الملف تحدثنا عنها سابقا وذكرنا عدة طرق، والطريقة التي يتبعها الآن هي باستخدام برنامج iTunes من شركة أبل، وهو برنامج مجاني ويعمل على ويندوز وماكنتوش. فأقوم بفتح الملف MP3 بهذا البرنامج، ومن خلال البرنامج أفتح معلومات الملف من خلال Get Info أو الحصول على معلومات الملف، ثم تظهر لي نافذة فيها معلومات الملف قابلة للتحرير، فأعدل المعلومات وأضع المعلومات المطلوبة، أضع اسم الألبوم مثلا بودكاست بثكاست، المؤلف مثلا بودكاست بثكاست، أو أضع الموقع، لك الخيار في وضع المعلومات التي تريد طالما كانت مفيدة ومؤدية للغرض. ثم أضع الصورة أو شعار بودكاست، شعار بودكاست بثكاست، لدي نسخة مصغرة ويجب الانتباه لأن هذه النسخة لها مواصفات بحيث لا تزيد عن 100 كيلو بايت تقريبا، وإلا يصبح حجم ملف MP3 كبيرا ويصعب يتأخر في الفتح، بحيث إذا ضغط المستمع على عرض قد يتأخر الملف في التحميل، لأن هذه الصورة ستحفظ داخل ملف MP3. فأضع الصورة من خلال النافذة المخصصة لها في معلومات الملف في الآيتيونز، برنامج آيتيونز، ثم أغلق النافذة فيحفظ تحفظ هذه المعلومات داخل الملف. بعد ذلك أفتح الملف MP3 للتأكد من حفظ هذه المعلومات ومن أن الملف أيضا يعمل والتحويل إلى MP3 كان سليما. الآن أخذ الملف وأنقله إلى مجلد البودكاست، ضمن مجلد البودكاست الذي أنشأته لهذا البودكاست على جهازي، ضمن مجلد فرعي أسميه الحلقات النهائية MP3 أو الحلقات المنشورة بصيغة MP3، بحيث تكون لدي نسخة من هذه الحلقات النهائية التي وصلت إلى المستمعين. الآن انتهت مرحلة تجهيز البودكاست للنشر وبقي فقط نشره في الموقع. أقوم بالتوجه إلى موقع بثكاست، وهو موقع أديره باستخدام نظام ووردبريس، وأدخل طبعا بلوحة التحكم وأفتح موضوعا أو مقالا جديدا، وأضع له عنوانا مناسبا للحلقة مسبوقا برقم الحلقة كما تشاهدون في الموقع، ثم أبدأ بكتابة ملحوظات الحلقة التي أتحدث عنها في كل حلقة، حيث أقول أنني سأضع روابط وصور لما يرد في الحلقة سأضعه في هذا الموضوع أو هذا المقال. أبدأ بكتابة هذه الملحوظات، أضع في بدايتها وصفا مختصرا للحلقة، مثل هذه الحلقة سأضع لها مثلا وصفا يتضمن التالي: في هذه الحلقة نتحدث عن خطة عمل إنتاج البودكاست من الألف إلى الياء، هذا وصف مختصر. ثم أضع عنوانا جانبيا مثلا أكتب فيه الروابط المذكورة في الحلقة أو الواردة في الحلقة، ومن خلال كتاباتي السابقة لنقاط الحلقة أو رؤوس الأقلام، أو إذا كتبت النص كاملا أكون قد حددت الأشياء التي أحتاج إلى أن أضع لها روابط، حددتها بلون مختلف حتى يتمكن المستمع من الرجوع إليها، فأعود إلى نقاط الحلقة بسرعة، وغالبا ما تكون روابط قليلة فأضعها في المقال، وكذلك أضع الصور وما يحتاج إلى توضيح غير الروابط. فمثلا الحلقة التي تحدثت فيها عن أنواع المايكات وضعت صور للمايكات والمنتجات التي تحدثت عنها. ثم أحدد تصنيفا للمقال في ووردبريس، هناك في تصنيفات للمقالات في ووردبريس وحسب ما تنشئ أنت من تصنيفات، وأنا أختار تصنيف حلقات البودكاست الذي أنشأته سابقا عند إعداد الموقع في البداية، والهدف من التصنيف هو فصل حلقات البودكاست عن المقالات العامة والمقالات الأخرى التي أنشرها في الموقع، بحيث يكون هناك رابط في القائمة الرئيسية لوضع حلقات البودكاست، فلو ضغط عليه الزائر ينتقل إلى صفحة تعرض فقط حلقات البودكاست، وهذا ينصح به جدا، وتكلمت عن هذا الموضوع في عندما تحدثت عن خلاصة الـ RSS feed، بحيث أن الخلاصة يجب أن لا تحتوي إلا على حلقات البودكاست. فإذا أخذت الخلاصة العامة لموقعك التي تنشر فيها مقالات وتدوينات وتنشر فيه أيضا حلقات البودكاست، فتصبح حجم الـ RSS feed لديك كبيرا جدا، وقد يكون بطيئا في التحميل في iTunes وغيره. أسفل مربع كتابة المقال في ووردبريس أختار ملف، هناك خانة لاختيار ملف MP3 الحلقة وهو الملف النصي الذي تستمعون إليه الآن كما شرحت سابقا في حلقات خطوات إنتاج البودكاست. ولأنني أستخدم إضافة باوربريس فهي تتيح لي رفع ملف الحلقة MP3 من صفحة إنشاء المقال مباشرة دون الحاجة إلى رفعه منفصلا من موقع استضافة ملفات البودكاست، وهي ميزة ممتازة توفر عليك الوقت والجهد، وهي من المزايا الجميلة لاستضافة بلوبري التي استخدمها لحفظ ملفات MP3 الصوتية ليستطيع المستمع تحميلها. وللحصول على شهر مجاني في هذه الاستضافة استخدم كود أو رمز التخفيض بثكاست بأحرف إنجليزية صغيرة أثناء التسجيل في الخدمة في موقع blueberry.com وستحصل على شهر مجاني لتجربة الخدمة قبل أن تقرر الاستمرار أو ترك الخدمة، وسأضع رابطا في آخر ملاحظات هذه الحلقة على الموقع لهذه الخدمة وأيضا نسخة عن الكود كود التخفيض. بعد اختيار ملف MP3 تظهر لي نافذة لرفع الملف إلى حسابي في بلوبري لأنه مربوط بموقع بثكاست من خلال الإضافة التي ذكرتها وهي باوربريس، فيبدأ مباشرة في تحميل الملف الصوتي MP3 وبعد الانتهاء فقط أضغط على زر Verify Media أو زر التأكد من الوسائط أو من ملف الوسائط ويتأكد من جودة الملف وصلاحية الرابط ويعطيني علامة خضراء، ثم أنشر المقال، أقوم بنشر المقال بالضغط على زر نشر إلى جانب مربع كتابة المقال في ووردبريس، وبمجرد نشر هذا المقال في الموقع ستظهر لي حلقة جديدة من بودكاست بثكاست، ستظهر لي ولك وللمستمعين لأن المقال سيظهر في خلاصة RSS فيد لموقعي، وهذه الخلاصة هي التي نشرتها سابقا على iTunes وستيتشر وغيره، أعطيت رابطها لآيتيونز حين نشرت هذا البودكاست لأول مرة وغير iTunes وستيتشر من الأدلة التي أرسلت إليها هذا البودكاست، وهذه الأدلة تقوم دوريا بتحميل هذه الخلاصة للتأكد من وجود حلقات جديدة من هذا البرنامج، وعند وجود حلقة جديدة تقوم بإعلام المشترك بوجودها أو تحملها له تلقائيا إذا كان قد اختار التحميل التلقائي. وقد يتأخر ظهور الحلقة الجديدة في iTunes أو في تطبيق البودكاست لمستخدمي أجهزة الآيفون والآيباد بسبب عدم قيام iTunes بتحديث خلاصة RSS فيد للبودكاست، وقد يصل التأخر أحيانا إلى أسبوع، ويبدأ المنتج البودكاست في التذمر ولا يعرف السبب، والسبب هو أن iTunes لديه طريقة للتحديث في البرامج التي تنشر حلقات نادرة ومتباعدة يكون تحديثها أبطأ من البودكاست الذي ينشر حلقات يومية مثلا فيكون تحديثه أسرع، وأحيانا يكون حتى البرنامج النادر ينشر مباشرة ربما لوجود ضغط في iTunes أو غيره من المشكلات. بعد ذلك بعد أن أنتهي من هذا التحميل أنشر رابط الحلقة في تويتر وفيسبوك وغيرها، رابط المقال الذي نشرت فيه الحلقة على موقعي على موقع بثكاست، وبذلك يحصل المستمع أو يعلم بوجود حلقة جديدة. هذا باختصار طريقة أو خطة عمل أو تجربتي في نشر حلقة بودكاست من البداية للنهاية. لا تنسوا أن كل ما ذكرناه من روابط تجدونه في ملاحظات هذه الحلقة على bethcast.com/12 أو /12، وكذلك لا تنسوا نشر الحلقة بين المهتمين بالبودكاست ونشر هذا البودكاست أيضا لتعم الفائدة. أيضا أرحب بأسئلتكم واستفساراتكم حول أي موضوع في إنتاج وتسجيل البودكاست، حيث يمكنكم إرسالها من خلال نموذج اتصل بنا في موقع bethcast.com أو من خلال إرسالها مباشرة على البريد الإلكتروني لهذا البودكاست وهو podcast@bethcast.com، وسأجيب على الأسئلة مباشرة على البريد قبل أن أجيب عليها في الحلقات، وربما نخصص حلقة قادمة إن شاء الله لكل الأسئلة والإجابة عليها. شكرا لاستماعكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.